أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الرواية الثانية من الروايات التي استدل أو يمكن أن يستدل بها للقول المشهور، وهو أن الغروب إنما يتحقق بوصول الحمراء إلى قمة الرأس، بمعنى ارتفاع الحمراء إلى وسط السماء، لا مجرد ارتفاعها عن الأفق. بل إن المشهور كما نسب إليه ذهب إلى ما هو أكثر من ذلك، وهو ذهاب الحمرة من جهتي الشمال والجنوب أيضا، اعتبار أن الأرض كروية وعلى هذا الأساس، فإن مجرد الوصول إلى قمة الرأس لا يلازم، بل بينهما بعض الدقائق اليسيرة كما قال أهل الخبرة 3 إلى 4 دقائق، ذهابها من كل سمت الجنوب وسمت الشمال في وقت واحد. الرواية الثانية في هذا المجال هي التي تعرضنا لسندها مطولا بالأمس، لأن القاسم بن عروة يتكرر في عشرات الروايات، لذلك وقفت عنده أكثر من غيره. يرويها بريد بن معاوية عن أبي جعفر عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. هذا الموجود في نقلي الكافي، لأن الكافي روى الرواية مرتين، مرة عن محمد بن يحيى ومرة عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن عدة من أصحابه عن أحمد بن محمد. بداية السند متعدد، وإلا بقيت السند واحد بعد أحمد بن محمد، والقاسم بن عروة مشتغل في النقلين. الشيخ الطوسي روى الرواية أيضا بطريقين، وفي أحد الطريقين ورد من شرق الأرض ومن غربها، هذا في المطبوع المحقق من قبل السيد الخرسان رضوان الله عليه. وموجود أيضا في نسخة أخرى من التهذيب: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، أي ناحية المشرق، فقد غربت الشمس في شرق الأرض. بناء على ما هو الموجود في الكافي قد يستدل المشهور، وكذا على ما هو الموجود في التهذيب، وذلك بحمل الشرق على غياب الحمرة من كل منطقة الشرق إلى منتصف النهار، لكن التعبير الموجود في الكافي يعني من المشرق، مشرق الشمس في مقابل مغرب الشمس على وزان المطلع والمغرب، لا يعني غياب الحمرة أو ارتفاعها أو ارتفاعها فوق الخط الشرقي إلى وسط السماء إلى قمة الرأس كما ورد في مرسلة ابن أبي عمير، بل يكفي في هذا أن يختفي، أن تختفي الحمرة من جهة مشرق الشمس اللي هو أفق قليل من جهة الشرق، ولا يلازم ذلك أن يرتفع إلى نصف السماء. وهذا المعنى في تقديرنا هو واضح. إذا كان التعبير بالمشرق كما هو في نقلي الكافي وأحد نقلي التهذيب أيضا، وهو كذلك إذا كان التعبير ما هو الموجود في النقل الآخر عن التهذيب، إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني المشرق فقد غربت الشمس في شرق الأرض، غربت الشمس في شرق الأرض، واضح أن المقصود أن من يكون في شرق الأرض حينئذ لا يستطيع أن يرى الشمس في المغرب إذا نظر باتجاه المغرب، يعني جرم الشمس نزل وراء الأفق. والإمام عليه السلام ليس بصدد بيان حقيقة تكوينية فقط، هو بصدد بيان موقت من المواقيت الشرعية يستند إلى أمر تكويني حقيقي. أقول إذا كان التعبير الصحيح فرضا هو الموجود في هذا النقل من التهذيب، أيضا الكلام هو الكلام، لا يفرق الأمر على مستوى فهم فقه الرواية سواء عبر بالمشرق أو عبر بشرق الأرض، فإن الشرق في مقابل الغرب، الوسط لا يقال له شرق. الإنسان متى يقول لكل الجهة التي ينتصف من خلالها سطح الأرض الكروية جهة شرق وجهة غرب؟ إذا وقف إنسان في الوسط ونظر تارة إلى جهة الشرق وأخرى إلى جهة الغرب فقال شرق الأرض من هذه الجهة وغرب الأرض من هذه الجهة، أما إذا بالقياس إلى جرم الشمس فالشرق هو مكان الشروق مش نصف سطح الأرض الكروية أو المسطحة عرفا بالنظرة السطحية كما هو واضح. ولذا فإن ما ذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه من أنه إذا كانت نسخة التهذيب هي الصحيحة واقعا، هو لا يبني على صحتها، وإلا في مثل هذه الحالات الكافي أضبط عند المشهور بلا إشكال وهو منه، لكن لو بنينا على نسخة التهذيب فإن الرواية حينئذ تصبح دالة على ما ذهب إليه القول الأشهر بحسب تعبيري اللي أنا معبر عنه بالمشهور في مقابل القول المعروف غير المشهور، فيكون الاستدلال بها تاما حينئذ جيد. ثم أفاد رضوان الله عليه بأنه مع ذلك لا يتم القول الذي ذهبوا إليه. لماذا؟ لأن ظاهر الرواية على هذا سوف يصبح دليلا للقول الشاذ النادر. الذي لم يذهب إليه إلا النادر من العلماء. وهو ذهاب الحمرة المشرقية عن تمام ربع الفلك كما يعبر. أي إلى قمة الرأس ومن جهة الشمال أيضا ومن جهة الجنوب. وهذا يؤكد أنه رضوان الله تعالى عليه قد فهم هنا من جهة المشرق أن المقياس الشخص الواقف في الوسط وليس جرم الشمس في مقابل مشرق مقابل مغربها. ونحن بحسب فهمنا العرفي لا نرى أن هذا المعنى الذي ذكره يمكننا البناء عليه يا أخوان، سواء عبر بشرق الشمس أو مشرق الشمس، لا فرق في الدلالة عرفا على أن المقصود الجهة التي تبزغ منها الشمس، التي من جهتها يصل إلى منتصف السماء بل يذهب، لأن الأرض كروية، بل أكثر من الوصول إلى قمة الرأس، يذهب من جهة الجنوب وجهة الشمال، لأن الشرق مشرف كما في بعض الروايات على الغرب. فإذا هذه الجهة من جهة الشمال والجنوب محدبة شيئا ما، لأن الأرض كروية أو بيضاوية، فحتى يذهب تذهب الحمرة من جهة الجنوب إلى أقصاه ومن جهة الشمال إلى أقصاه بدها تتأخر عن ذهاب الحمرة عن قمة الرأس قليلا، لأن الخط مش خط مستقيم يا أخوان. لو كان مسطح بالكامل كان الخط مستقيم الذي تمشي فيه الحمرة حينئذ. عموما هذا الفهم العرفي لا ندري من أين استخرجه السيد الخوي. بعدين تنبهت في الحاشية، حاشية التقرير، أن تلميذه الشهيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف تنبه لها النقطة بحاشية مختصرة في هذا المجال. مو مهم، حفظا لحظه ذكرت هذا المعنى. يعني وعلى هذا الأساس فسوف تصبح الرواية دالة على قول مخالف للأقوال الثلاثة. يعني لا مجرد غياب القرص من جهة المغرب للرأي ولا الوصول إلى قمة الرأس ولا غياب الحمرة عن تمام جهة المشرق للواقف في الوسط، أي من جهة الجنوب والشمال بالإضافة إلى قمة الرأس، بل الرواية حينئذ تصبح دالة بحسب ظاهرها على خصوص ارتفاع الحمرة فوق الأفق، بحيث المكان الذي تبزغ منه الشمس لم يعد مكان حمرة. فإذا ارتفع مقدار متر مثلا للرأي لجهة الشرق فلا إشكال ولا ريب في أنه يصدق حينئذ التعبير الوارد في الرواية: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. يعني اللي واقف على مسطح الأرض الكروية بعد لا يرى جرم الشمس، إذا نظر إلى الشرق لا يرى الشمس، وإذا نظر إلى الغرب لا يرى الشمس، لأن الشمس صارت في المنتصف الثاني حينئذ غاب جرمها. وعلى هذا لا تصلح دليلا للمشهور على كل حال. لكن السيدة في المستمسك ناقش في دلالة الرواية بأسلوب آخر، حيث أفاد بأن القضية الشرطية الواردة في هذه الرواية مدخول إذن لا تدل على الترتب بلحاظ الوجود، بل أقصى ما تدل عليه الترتب بلحاظ الوجود العلمي في مقابل الوجود الخارجي. ونص عبارة المستمسك هو هذا، أن الترتيب في القضية ليس بلحاظ الوجود الخارجي، إذ لا ترتب للجزاء على الشرط. بل بلحاظ الوجود العلمي، وترتب العلم بالجزاء على العلم بالشرط لا يقتضي اقترانهما حدوثا، بل يجوز أن يتقدم حدوث الجزاء على حدوث الشرط، كما تقول إذا استطعمك زيد فهو جائع. أوضح ما يريد إفادته رضوان الله عليه، مطلبان في الحقيقة. المطلب الأول أن القضية الشرطية، وهو مطلب كبروي، أن القضية الشرطية أعم من الترتب العلي بين شرطها وجزائها، مقدمها وتاليها، بل تصح وتصدق القضية الشرطية كلما كان هنالك تلازم بنحو من أنحاء التلازم، كوا كان التلازم إني أو لمي أو معلولين لعلة ثالثة، أو متلازمان ولو تلازما غير علية. المهم التلازم كي تصدق القضية. وعلى هذا يكون تعيين أحد أنحاء التلازم بحاجة إلى الاستظهار من نفس القضية، وهو لم يتعرض هنا في عبارته لما هو ظاهر القضية الأولي في حال انعدام القرائن الخاصة، وإلا فقد يدعى أن الظاهر الأولي للقضايا الشرطية هو الترتب العلي بين شرطها وجزائها، أي الترتب اللمي. انظروا من جديد يا إخوان في عبارته، قال إذ لا ترتب للجزاء على الشرط، يريد أن يقول بأن جزاء الشرطية المذكورة هنا في الرواية، وهذا المطلب الصغروي، لا ترتب له على الشرط، أي الشرط ليس علة له. مقصوده إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. غياب الحمرة من جهة المشرق مش هو العلة لعدم ظهور الشمس في جهة المشرق. إذا أحد بيتوهم أن ذهاب الحمرة من جهة المشرق هو العلة لغيبوبتها في جهة المغرب، هذا ممكن نظريا وإن كان غير دقيق أيضا، لكن لما عبر بالتالي فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها، يعني لم يعد يبدو جرم الشمس للمسطح الأعلى للأرض. واضح جدا عدم الترتب حينئذ بين الجزاء بتمامه وبين الشرط، يعني عدم علية الشرط للجزاء. على أننا أيضا إذا أخذنا جهة الغرب وحدها في الجزاء، وهو ما لم يحدث في الرواية، لا إشكال ولا ريب أن غياب الحمرة من جهة المشرق ليس إلا لغياب وغروب الشمس من جهة المغرب، بل أقصى ما هو موجود التلازم، مطلق التلازم بينهما. حينئذ لأن وصول فلك الشمس إلى حافة الغروب ودخوله تحت الأفق اللي هو الغياب، إما مطلق الدخول أو الدخول لخمس درجات مثلا، يعني غروب وزيادة أيا يكن، يحتاج إلى علة تكوينية، وعلته التكوينية حركة الأفلاك. وليش علته التكوينية ذهاب الحمرة من المشرق؟ بل العكس هو الصحيح. كلما أوغلت الشمس في جهة المغرب كلما ارتفعت الحمرة من جهة المشرق، لأن الشمس هي التي تعكس النور الذي يعطي هذه الحمرة كما هو واضح تكوينا. بهذه القرينة أفاد سيد المستمسك على الله مقامه الشريف أن ذهاب الحمرة ما دام ليس إلا على مستوى الوجود الخارجي للغروب، فأقصى ما في البين أنه كاشف علمي، وإذا كان كاشفا علميا فهو طريق لمعرفة الغروب، فهو لا يتصرف في الغروب ليقول إن الغروب هو حد معين في جهة المغرب، لأن الغروب له معنى لغوي وعرفي واضح، وهو غياب جرم الشمس من جهة المغرب. فقرينته واضحة في هذا المجال. وعلى هذا الأساس لا يصح بوجه ما وجهه إليه السيد الخوي على الله مقامه الشريف من الإشكالين، إذ أفاد رضوان الله عليه والنظر للمستمسك جزما، لأن أحدا لم يقل هذا الكلام غير صاحب المستمسك. وأما تضعيف دلالتها، نص عبارة تقرير السيد الخوي على الله مقامه، بعدم كون الجزاء معلولا لشرطها، الشرط اللي هو ذهاب الحمرة، بداهة عدم كون استطار القرص معلولا لذهاب الحمرة، بل هما متلازمان ومعلولان لعلة ثالثة. جيد، انتبهوا يا إخوان، السيد المستمسك ما قال معلولان لعلة ثالثة، هذا عم يفترض السيد الخوي، قد يكون مراده العكس كما قلت أنا الآن، وأنا ما قلت مراده، بس هذا الظاهر إنه ذهاب الحمرة معلول لاستطار القرص، لأن الشمس هي التي، مش عم نحكي عن العلة الفاعلية نحن، العلة الإعدادية. جيد، بس مو مهم التعبير معلولاً لعلة ثالثة. فيندفع بعدم اعتبار المعلولية في صحة القضية الشرطية، وإنما العبرة بقصد الملازمة، سواء أتسببت عن العلية والمعلولية أم عن جهة أخرى كما لا يخفى. هذا إشكال على مين؟ ليش وين قال سيد المستمسك بأن القضية الشرطية لا تصدق أو لا تصح إلا إذا كان الشرط علة للجزاء؟ وين قال هالكلام حتى يشكل عليه بهذا الإشكال؟ غريب هذا الإشكال.
وصلح أن سيد المستمسك
ما صرح بس ما في غيره يا مولانا نص الكلام. بعد بدك أكثر من هيك إسا بتشوف أصرح بكلامه الثاني. هو دائما ناظر للمستمسك، هذا بين السيل خوي، بس مرات بيروح بشكل شبه صريح بينظر وبيشكل. الأمر الثاني سعيا يكون أفرض غير صاحب المستمسك، نفس الإشكال يأتي. ما حدا بيتوهم إن القضية الشرطية لا تصح إلا إذا كان مقدمها علة لتاليها. واضح أن القضية الشرطية على أقسام ويكفي فيها مطلق الالتصاق والتلازم. ذو مسك لا يقول بهذا الكلام، فضلا عن شخصية مدققة مثل السيد الحكيم. فهذا على كل حال يذهب جانب الإشكال الأول. الإشكال الثاني، كما أن تضعيفها أي دلالة الرواية أيضا بأن ترتب الجزاء على الشرط في الرواية لم يكن بلحاظ الوجود الخارجي بل الوجود العلمي، ومن البين أن ترتب الجزاء على الشرط علما لا يقتضي تقارنهما حدوثا، بل من الجائز سبق حدوث الجزاء. هون بيجيك القرينة يا سيد، في مثل قولك إذا استطعمك زيد فهو جائع، نفس مثال سيد الحكيم، مدفوع بظهور القضية في الاقتران ما لم تقم قرينة على الخلاف كما في المثال، أي إذا استطعمك فهو جائع. فالعمدة في المناقشة معرفة الجواب ما ذكرته في توضيح كلام السيد في المستمسك، القرينة واضحة. إذا ما في تلازم علي وجودي فهو هذا بنفسه قرينة على أن التلازم على مستوى الكشف والعلم. إذا التلازم علمي قد يكون تلازم مع وحدة الزمان، وقد يكون تلازم مع الكشف، ويكفي هذا للسيد الحكيم لكي لا يحملها على التلازم الوجودي، ولا يحتاج بقوله التلازم العلمي أن ينفي التلازم في صفحة الوجود، بل يكفي أن لا تكون دل على التلازم في صفحة الوجود، فتتردد حينئذ بين الأمرين، وهذا يكفي. قدره المتيقن يصبح التلازم العلمي، سوى معبر بالقدر المتيقن. وعلى هذا الأساس فالمطلب الذي أفاده السيد في المسلسل مطلب متين إنصافا، والقرينة حينئذ تصبح واضحة على هذا المعنى. لكن هذا التعقيد ما كنا بحاجة إليه أخوان، فإن الإشكال الأول والحق مع السيد الخوي في هذا الجانب الذي سأذكره، فإن الإشكال الذي ذكرناه في فقه الرواية من أن المراد من الشرق مش كل منتصف الدائرة، أو هو مع ذهاب الجهة الحمرة من جهة الشمال والجنوب أيضا التي تتأخر عن قمة الرأس قليلا، بل جهة الشرق هي الجهة التي تبزغ منها الشمس، فالرواية لا تكون دالة على أحد الأقوال المعروفة في المسألة. وحينئذ لا إشكال ولا ريب، إذا أخذنا بظاهر الرواية يصبح الغروب هو غروب جرم الشمس يا أخوان، بس الغروب الحقيقي، مش واحد قاعد لي بوادي وغربة الشمس من أعلى الجبل أمامه والأرض غير مسطحة بالكامل كروية، فحتى نعرف أنه حصل غروب في الأفق الغربي حقيقي بده يطلع الحمرة من جهة المشرق قليلة، وهذا تلازم واضح علي معكوس، يعني الشمس هي التي تحرك هذه الحمرة، كلما نزلت وراء الأفق كلما طلعت الحمرة عن الأفق صعودا. وعلى هذا الأساس يكون التلازم حينئذ تلازم إني، يعني انتقال من المعلول إلى العلة. فالرواية لا تدل إذن على قول المشهور. جيد، هذا تمام الكلام في الرواية الثانية اللي هي الرواية الأولى من الباب. بعد ذلك ننتقل إلى الرواية الثالثة من الباب السادس عشر التي يرويها الكليني أعلى الله مقامه الشريف عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا سيد الخوئي الرواية السابقة يا إخوان ضعفها كما قلنا بالقاسم بن عروة، فسندها عنده ضعيف، خلافا لما ذهبنا إليه لرواية اثنين من الثلاثة عنه. جيد، هذه الرواية فيها جهة ضعف واضحة، وهو أنها مرسلة ابن أشيم، والمراسيل القاعدة العامة فيها عدم الصحة، إلا ما استثني على خلاف في مراسيل الثلاثة وبقية أصحاب الإجماع. وضعفت أيضا الرواية بوجود علي بن أحمد بن أشيم فيها، فإنه وإن ذكر في بعض كتب الرجال لكن لا توفيق له. لكن السيد الخوئي سابقا رضوان الله عليه صحح الرواية وصححها في هذا الموضع، صرح في التقرير بتصحيحها، لأن علي بن أحمد بن أشيم من رجالنا ومن رجال كامل الزيارات، وهو قد تراجع تحقيقا عن هذا المبنى. وأيا يكن فالنتيجة واضحة يا أخوان، أنا حاولت من طريق آخر فلم أجد طريقا آخر، يعني رواية بعض من لا يروي إلا عن ثقة، كونه من شيوخ صاحب نوادر الحكمة إلى آخره، ما وجد طريق. عموما هنا لا تظهر ثمرة باعتبار عن بعض أصحابنا، ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، وبقية السند نفس الشيء، أحمد علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا، ورواه الصدوق في العلل علل الشرايع عن أبي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد اللي هو صاحب نوادر الحكمة، عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم كذا. جيد، الرواية مدخولة من حيث السند وهذا واضح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا. قال: لأن المشرق مطل على المغرب هكذا، ورفع يمينه فوق يساره، مطل يعني مشرف. جيد، فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة منها هنا، وهذا في تأشير للألية والمعلولية. ها ماشي، فإذا غابتها هنا ذهبت الحمرة منها هنا. طبعا أيضا فيه إشارة، هالرواية فيها إشارة إلى كروية الأرض، لأنه مطل إلى مسطح حقيقي، ما هي معنى مطل؟ شو مطل؟ كما هو واضح. عموما وجه الاستدلال بالرواية حمل كلمة المشرق على كل النصف إلى قمة الرأس كالسابق، صار واضح هذا. والجواب على هذا الاستدلال أيضا بات واضحا، لأن المشرق مطل على المغرب. أي مشرق اللي مطل على المغرب يا أخوان؟ المقصود النصف الأول من الكرة الأرضية للوقف في الوسط مطل على النصف الثاني، والله مشرق الشمس مطل على مغربها. على أن إطلاق كلمة المشرق هو مكان الشروق، اسم محل كما هو واضح، مش إلى نصف الدنيا، نصف المسطح يعني، لأن المشرق مطل على المغرب ورفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت ها هنا أي في المغرب ذهبت الحمرة منها هنا من جهة المشرق. فظاهر الرواية البناء على ارتفاع الحمرة فوق جهة الشرق، أنا بدأت أشك يا أخوان إنه رواية ابن أبي عمير اللي استدلت فيها وقلت واضحة إنه المراد قمة الرأس للناظر إلى المغرب، فيكون المقصود الارتفاع عن الأفق إلى مستوى قمة الرأس. سبعدين نرجع له إلى ما كان خلاف الظاهر أوليا. إيه موجود صحيح، وعلى هالأساس ساعتها حتى الرواية التي الدعية صراحتها تمام يعني، وأنا تركتها للأخير إن شاء الله منشوف بعدين ولو بقرينة بقية الروايات. هذا تمام الكلام في الرواية الثالثة، فما بدها الرواية الثالثة بعد أكثر من هذا. الرواية الرابعة هي الرواية الخامسة من الباب، يرويها الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب الغمي الثقة الجليل، عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن أبي سارة عن أبان بن تغلب. السيد الخوي يا إخوان ضعف الرواية باعتبار أن إسماعيل بن أبي سارة مجهول ولا توثيق له، وجه التوثيق من نفس هذا السند معلوم لدينا والبحث مبنائي على كل حال، وهو وجود ابن أبي عمير في السند مضافا إلى رواية غير واحد من أصحاب الإجماع عنه في مواد مختلفة، ولذا الخلاف مبنائي على كل حال وتحقيق المباني في محله. عن أبان بن تغلب هو من الأجلاء، فالسند في نظرنا ونظر المشهور أيضا معتبر بل صحيح، لأن إسماعيل بن أبي سارة من الإمامية بلا إشكال. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب. الواتر في آخر الليل، عم يسأل السائل إنه قديش بيبقى للفجر للنبي صلى الله عليه وآله بيوتر بيأتي بصلاة الوتر. فالإمام عليه السلام قال مثل ما بين غياب جرم الشمس من جهة المغرب وصلاة المغرب، فهذا يدل على وجود الفاصلة بين غياب قرص الشمس من جهة المغرب وبداية وقت صلاة المغرب. والوتر إلى آداب، والنبي صلى الله عليه وآله كان يأتي بها بآدابها بطبيعة الحال، ما ممكن بأقل من ربع ساعة عادة يعني مع آدابها وبدأ أكثر أيضا. هذا إذا قلنا الوتر ركعة واحدة، أما إذا بنينا على ما هو المشهور في الروايات أن الوتر ثلاث ركعات، يعني الشفع والوتر هو الذي عبر عنه بالروايات بصلاة الوتر، وإلى هذا ذهب الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح في تحقيقه، وهو الصحيح على مستوى الروايات على كل حال، مو مهم من هذا الجانب. فبناء على هذا إذا استظهرنا أن الرواية تحدد وقت الوتر بما بين غياب القرص إلى صلاة المغرب، فلا إشكال ولا ريب مع الالتفات إلى أن الوتر تحتاج إلى شيء من الوقت بحسب كيفيتها الشرعية ولو الاستحبابية، والحديث عن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله مش عن شخص يصليها نقر الغراب، فحينئذ يوجد بين غياب القرص وبين صلاة المغرب حدود على أقل تقدير حدود ما يقرب من الربع ساعة، وهذا يلازم وصول الحمرة إلى قمة الرأس اللي هو القول الذي نسبه إلى المشهور حينئذ. جيد، هذا المعنى إنما يصح فيما لو كانت الرواية بصدد تحديد الوقت الشرعي لصلاة المغرب. أما إذا كانت بصدد تقريب الوقت، ما في بقى ذاك الوقت دقائق وساعات مثل هالأيام حتى يحدد له بالثواني والدقائق. أما إذا كان مراد الإمام عليه السلام مثل مغيب ما بين مغيب الشمس وما بين أن يصلي أحدكم صلاة المغرب، اللي بده عادة يقوم يتوضا يأذن يقيم ويبدأ بالصلاة، هذا إذا فراد. وإذا إمام جماعة يحتاج أن ينتظر إلى أن يصطف الناس بالصلاة ثم يكبر ويصلي، فحتما سيذهب من الوقت ما يقرب من هذه المدة. فإذا لم نستطع أن نحرز من الرواية أن الإمام بصدد بيان الوقت الشرعي للمغرب وهو المشبه به، فلن نستطيع حينئذ أن نقول بأن الإمام حدد المغرب. على أنه توجد قرينة في تقديره على المقابل، باعتبار أن عامة الناس، يعني العامة العمياء، بحسب الوقت الشرعي لا ينتظرون شيئا بعد غروب جنب الشمس. أما شيعة أهل البيت عليهم السلام فالكثير منهم أيضا لا ينتظر شيئا، وذلك بسبب وجود كثير من الروايات الدالة على أنه بغياب قرص الشمس. وأشرنا، تكلمنا في فقه 3-4 روايات وأشرنا إلى حدود 15 رواية أناطت بغياب القرص. لو كان مراد الإمام الوقت الشرعي المحدد حتى يصح التشبيه به لابد أن يكون واضحا ضروريا حتى يشبه به قولا واحدا، وإلا بأي مقولة من المقولات هو يشبه، ما بيشبه بأمر مختلف فيه، هذا إذا فرضنا وجود اختلاف في ذلك الوقت. وإذا البناء على العرف العام، العرف العام هو غياب القرص، ما في فاصلة بين غياب القرص وبين أن يصلي الإنسان على مستوى الموقت الشرعي عند الأعم الأغلب. على أنه لو أراد الوقت فلا بد من التشبيه بشيء منضبط، مش بشيء قابل للزيادة والنقصان، فإن المواقيت تبنى على الضابطة الدقية كما لا يخفى، كما في بقية المحددات المكانية والزمانية الشرعية. شو هي الفترة المنضبطة؟ أي واحدة منهم؟ غياب القرص وذهاب الحمرة فوق الأفق، والله ذهاب الحمرة إلى وسط السماء، والله بالإضافة إلى ذلك ذهاب الحمرة من جهتي المشرق والمغرب أيضا، الجنوب والشمال قصدي. إيه ما عم نقول هذا إنما يصح لو كان في ذاك الزمان يوجد وضوح، حتى في ذاك الزمان لا يوجد وضوح لأن الروايات تنبئ عن ذاك الزمان مش عن زماننا، مش معلوم. في الخطابية إيه؟ غير الخطابية مش واضح. الخطابية في الكوفة كان لهم حالة من الحالات أتباع أبي الخطاب إلى أن تشتبك النجوم وقرعهم الإمام واعتبرهم مبتدعة. بس مو معلوم، يمكن كانت واضحة، مش واضحة عند المسلمين أكيد واضحة، عند الشيعة مش معلوم، مش معلوم ومش بعيد أنها كانت واضحة ممكن. جيد. فهذه الرواية أيضا لا تدل على قول المشهور. الرواية الخامسة هي السادسة من الباب، تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.